إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نعود إلى مجالسنا مع كلام ربنا جل وعلا، وهذه المجالس في الحقيقة هي زاد المؤمن في طريقه إلى الله جل وعلا. والله يجد المسلم إذا ابتعد عن مجالس العلم ومجالس القرآن يشعر بقسوة في قلبه، فهذه هي محطات الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وهذا أول ما يدخل في ذكر الله تعالى، أن نتدارس كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه المجالس كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم، ونكرر هذا في كل مجلس، يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. هذا من تعظيم الله، نعظم كلامه جل وعلا، بل هذا من محبته سبحانه أن نتدبر كلامه آية آية. فنسأل الله تعالى من فضله. وتوقفنا في سورة النساء عند قول الله جل وعلا: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. وهذه السورة كما عرفنا سورة اهتم الله تعالى فيها ببيان حقوق الضعفة من النساء واليتامى، وهذا من عدل الله تعالى ورحمته. ومرت معنا آية المحرمات من النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر الآية. وهذا في الحقيقة من تكريم المرأة وحفظ الأعراض. ثم لما ختم بالجمع بين الأختين: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما، ماذا بقي من المحرمات من النساء؟ قال: والمحصنات من النساء. يعني ماذا؟ المتزوجة، المرأة المتزوجة التي عندها زوجها، لا يجوز لرجل آخر أن يعتدي على حق هذا الزوج ويتزوج هذه المرأة المتزوجة فيشترك رجلان في امرأة واحدة، هذا لا يمكن أن يكون. ولهذا من المناسبات اللطيفة قالوا لما نهى عن الجمع بين الأختين تكون امرأتين، ما يمكن أن تجتمع تحت رجل واحد لأن هذا يؤدي إلى قطيعة الرحم كما عرفنا، وكذلك الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. هنا نهى عن أن يجتمع رجلان في امرأة واحدة، فقال: والمحصنات من النساء. والمحصنات من النساء، انظر إلى دقة ألفاظ القرآن وبلاغتها، ما قال المتزوجات من النساء مثلا، قال المحصنات من النساء. هذا يدل على ماذا؟ نعم، الزواج حصن للرجل والمرأة. والمحصنات من النساء، المرأة إذا تزوجت فهي محصنة، أحصنها الرجل، يعني هذا الزواج كأنه حصن لهذه المرأة. والحصن تعرفون الحصن الذي يقاتل منه المقاتلون ويحتمون به بالحصون، فهو يدل على قوة وإحاطة، فلا يتوصل إلى باطنه. إذا كنت في الحصن ما يتوصل العدو إليك، فكذلك المرأة إذا كانت محصنة متزوجة، وكذلك الرجل هو محصن يحصنها بسبب الزواج. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وإيش؟ شوف نفس الكلمة، وأحصن للفرج، وأحصن للفرج. فالزواج فيه عفة، فكأن الفرج في حصن عن الزنا والمحرمات. قال: والمحصنات من النساء، والمحصنات من النساء، وهذا أمر يوافق الفطرة. تأبى فطرة البشر المستقيمة أن يشترك رجلان في امرأة واحدة، وتجد بعض السفهاء يقول: أنتم تجيزون للرجل أن يعدد، ليش المرأة ما يجوز لها أن تعدد؟ هكذا يقولون، يتبجحون بمثل هذا، وأن هذا من المساواة. وسبحان الله، هذا يخالف الفطرة، يخالف العقل الصحيح. يعني إذا كان عندك وعاء واحد وصببت فيه ماء وعصيرا ولبنا وحليبا، ويفسد الشراب الذي في الإناء، لكن إذا كان عندك أوعية مختلفة، كل وعاء صببت فيه نوعا من الشراب ما يفسد، وهكذا المرأة وعاء. فإذا كانت لأكثر من رجل اختلطت الأنساب، وهذا يخالف مقصود الزواج. ثم أيضا المرأة ما تطيق مثل هذا، كيف ستقوم بحق هذا الرجل؟ ثم لا يمكن أن توجد سكينة ولا مودة ولا رحمة، لأن الرجل عنده غيرة. ثم الزواج ليس مجرد شهوة، من يقوم على تربية الأولاد؟ فقال: والمحصنات من النساء. وهذا يخالف أيضا ما عليه أهل الجاهلية. أهل الجاهلية كان عندهم أنواع كثيرة من الأنكحة، منها ما يسمى نكاح الاستبضاع. الاستبضاع يقول الرجل لزوجته إذا طهرت من حيضتها، يقول لها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، يعني حتى يكون الولد نجيبا. يقول لامرأته زوجته: قل اذهبي إلى فلان وعاشري فلانا السيد مثلا، أو من القبيلة الفلانية، حتى يكون الولد نجيبا. هذا من الدياثة. وكذلك عند أهل الجاهلية يشترك 10 أو ما دونهم من الرجال في امرأة واحدة، هذا من البغاء والزنا والعياذ بالله، لكنهم يعتبرون الزواج، فلان تزوج بها وفلان 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 10. فإذا ولدت، طيب يكون هذا الولد لمن؟ تلحقه بمن تريد. يعني هذا ما يمكن أن يكون زواجا. فالله تعالى أبطل هذه الأنواع من الأنكحة، والزواج الشرعي المعروف، والذي فيه السكينة والمودة والرحمة وعدم اختلاط الأنساب وحصول الحقوق والمسؤوليات في الأسرة. قال: والمحصنات من النساء. فالمرأة ما دامت متزوجة لا يجوز الاعتداء على حق هذا الرجل. قال: إلا ما ملكت أيمانكم. استثنى الله تعالى هنا ملك اليمين، إلا ما ملكت أيمانكم. وهذه الآية نزلت بسبب غزوة حنين، كما عند مسلم وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس، فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبيا، أخذوا السبايا. فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله عز وجل في ذلك: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. فإذا ملك المسلم الأمة حتى لو كان لها زوج تنقطع العلاقة الزوجية بينها وبين زوجها، فسبي المرأة يهدم النكاح بينها وبين زوجها. فلكن يستبرئها بحيضة حتى ما تختلط الأنساب، ما يعاشرها إلا بعد أن تحيض حيضة. طبعا مثل هذه الأحكام كانت موجودة في الماضي، اليوم ما يوجد ملك يمين، لكن هذا نتدبره لأنه يدل على كمال الإسلام في الحقيقة ورحمة الله وعدله وحكمته. يعني الكفار عندما يأخذون الأسرى من المسلمين خاصة النساء ماذا يفعلون؟ يمتهنونهن، يعتدون على أعراضهن، وتعذيب وامتهان وقتل. لكن الآن هذه المرأة الكافرة والنساء ضعفة، ماذا يفعل بهذه المرأة الكافرة؟ ما الحل؟ هل نتركها هكذا تفعل ما تشاء في المجتمع المسلم؟ ممكن تنشر الرذيلة والفاحشة. ما يجوز أن هكذا يطلق سراحها وتعيش كيفما تريد. وأيضا هذا من عدل الله تعالى، الإسلام أغلق كل أبواب الرق وما جعل الرق إلا في الجهاد الشرعي. لماذا؟ كما ذكر ابن القيم رحمه الله قال: لما استكبر هذا الكافر عن عبادة الله جعله الله تعالى عبدا رقيقا لغيره. سبحان الله، جزاء وفاقا. ليست العبودية طبعا بمعنى أن يكون عبدا بمعنى يخضع له ويتذلل، لكن يفقد الحرية، ما لا أمر ولا ملك مال. فطيب هذه المرأة الكافرة ماذا يفعل بها؟ تأمل كيف رحمة الإسلام جعلها تعيش في أسرة مسلمة، تأكل وتشرب. طيب يا امرأة لها رغباتها وشهوتها حتى ما تنتشر الفواحش، انظر كيف جعلها بمنزلة الزوجة في الوطن وإن لم تكن زوجة، يجوز لسيدها أن يطأها. فهذا فيه إغلاق لباب الشهوات في الحقيقة. ثم أيضا هذا في الحقيقة فيه كسر لعداوة الأعداء، لأن النساء إذا بقين حرائر عند المسلمين هذا يجعل الأهل النسوة أن يريدون أن يستردوا هؤلاء الحرائر. لكن أما كيف جعلت خلاص سبي ويعاشرها الرجل المسلم، فهنا يعني هذا أشد ما يكون على العربي. فهو يحذر هذا الأمر. فإذا كانت لا تزال على الحرية ممكن يفكر في الاعتداء حتى يسترد هذه المرأة، لكن إذا سبيت وأصبحت تحت رجل مسلم انتهى الأمر، هذا أشد ما يكون على هؤلاء، والله أعلم. لذلك مع هذا يعني كثير من هؤلاء يسلمن طبعا ويحصل زواج من هؤلاء مع المسلمين فتزول مثل هذه العداوات، لأنهم يرون أخلاق المسلمين عن قرب في بيوت المسلمين، وهذا الذي يحصل في الغالب من العبيد والإماء. وذلك جاء الحث على تحرير الرقاب والكفارات في الإسلام، كثير منها في تحرير رقبة، يعني مسلمة لابد أن تكون مؤمنة، فهذا يشجع هؤلاء على الإسلام. وإذا حصل زواج يعني هذا فيه كسر للأعداء خلاص. وذلك تم كيف النبي صلى الله عليه وسلم مثلا تزوج من صفية بنت حيي زعيم اليهود، ف يعني خلاص أصبح هناك يعني كسر لهؤلاء. وكذلك عندما تزوج من جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار زعيم بني المصطلق، الآن مع أنه يعني لم يقتل في المعركة غزوة المريسيع، وأسرت جويرية وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، طيب الآن هو يفكر أن ابنته زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف سيفكر في عداوته؟ خلاص انتهى الأمر. فيعني هذا أيضا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فهذا كما عرفنا من حكمة الله تعالى ورحمته بالمرأة، ونحن في سورة النساء هذا من الرحمة بهن في الحقيقة، يعني النساء التي هن يعني ملك يمين. قال إلا ما ملكت أيمانكم، ولو كانت يعني محصنة فالسبي يقطع العلاقة الزوجية وتكون حلالا لهذا المسلم. لما أتم الله ذكر المحرمات أكدها وعظمها قال كتاب الله عليكم، كتاب الله عليكم. إيش إعراب كتاب؟ منصوبة بماذا؟ يعني فعل إيش؟ محذوف، يعني كتبه الله كتابا عليكم، يعني إلزموا كتابه، إلزموا كتاب الله، كتاب الله عليكم مفعول مطلق. ف يعني هذا أمر لازم، أحكام لازمة، كما قال تعالى الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كتاب الله عليكم. ونحن قلنا كتب تدل على إلصاق إلزام، كتب القربة يعني إذا يعني كانت ممكن مخرقة فيعني جمع بين الشقين وخاط القربة يقال كتب القربة، إلصاق. وهكذا عندما تكتب أنت تلصق الحروف على الورق، كذلك كتاب الله عليكم هذا أمر لازم. قال كتاب الله عليكم، وبعد بيان المحرمات امتن الله تعالى بحل ما سواهن، قال وأحل لكم ما وراء ذلكم. وأحل لصيغة مبني الغير المعلوم، لكن يعني هو ما نقول غير معلوم لأنه معلوم، والله جل جلاله لذلك يقولون مبني لما لم يسمى فاعله، هذا من الأدب مع الله. قال وأحل لكم، لأنه الفاعل هو الله جل وعلا، واضح والذي يحلل ويحرم. قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، لكن قراءة الجمهور وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني أحل هو، فهذا فيه إظهار للمنة. وأحل لكم ما وراء ذلكم بشرط ماذا؟ أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، هذا شرط الزواج، أن تبتغوا. قالوا أن تبتغوا فيها إشارة إلى العقد، أن تبتغوا أن تطلب أن تريد، وهذا الطلب كما بينته السنة لا يكون إلا من ولي المرأة، لا نكاح إلا بولي. أن تبتغوا بأموالكم، أن تبتغوا بأموالكم، وهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ أو النص على ماذا؟ أن تبتغوا بأموالكم، يعني ماذا؟ دفع ماذا؟ المهر. أن تبتغوا بأموالكم، لأننا في سورة النساء التي تحفظ إيش؟ حق المرأة، لذلك نص عليه أن تبتغوا بأموالكم لكن بالطريق الشرعي، محصنين غير مسافحين. محصنين يعني متزوجين على الوجه المعروف، غير مسافحين. والسفاح هو ماذا؟ الزنا. لماذا يسمى سفاحا؟ تقول سفح الجبل أو سفح الوادي، يعني المنحدر، كلمة سفحة تدل على انحدار بقوة، وكأن الزاني هكذا يريق ماءه وينحدر ماءه هكذا بلا قيود، بلا حدود، بلا حرمة، بلا حقوق، بلا مسؤولية، بلا أمانة، فقط يريد أن يريق الماء، فسمي سفاحا لأن همه الشهوة فقط، شهوة حيوانية، بخلاف الزواج. زواج تأمل إحصان، أما الزنا سفاح. قال محصنين غير مسافحين، غير يعني زانين. ثم قرر حق المرأة في المهر، قال فما استمتعتم به منهن، فما استمتعتم به يعني بشيء منهن، فآتوهن أجورهن فريضة، فآتوهن أجورهن فريضة. أما كيف سمى المهر ماذا؟ أجرا، فآتوهن أجورهن، هذا كما عرفنا لحفظ حق المرأة، يعني مثل ما أن الأجير يستحق أجره، يكون الأجر لازما، فكذلك مهر المرأة شبهه الله بالأجر. أيضا كلمة أجر في الحقيقة تدل على الجزاء إذا كان على عمل فيه جهد، لذلك كما روي في الحديث أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. ويقال في اللغة، يقال أجرت يده، أو أجرت يده إذا جبرت، جبر الكسر لكن على غير استواء، فكان في شيء من الجهد والمشقة يعني. وهكذا الأجير يعني لأنه يتعب. وأيضا قالوا الأجراء الحفارون بالفؤوس في الجبل يسمون الأجراء، وهكذا عندما يبشرون الله تعالى بالأجر الكريم والكبير، لأن المسلم يتعب وحفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات في جهاد للنفس. فكذلك هنا في الحقيقة فآتوهن أجورهن، هذا فيه إشارة إلى المرأة، يعني ليست المسألة مجرد يعني المهر في مقابل متعة، آتوهن أجورهن، هي تمكن نفسها للزوج في أي وقت، يعني أولا وقت هذه العلاقة للزوج ليس للمرأة، لو دعاها في أي حال عليها أن تجيب ويستمتع بها، ثم تحمل وتعاني آلام الحمل، ثم الرضاع، ثم تربية الولد وخدمة الزوج، لا شك، فهذا كله فيه جهد، فهذا يناسب أن يسمى المهر أجرا. فآتوهن أجورهن فريضة، يعني أيضا هذا يعني فيه توكيد لهذا المهر أنه فرض لا بد منه. فآتوهن أجورهن فريضة. ثم بعد تقرير هذا الحق وفرضيته، هذا العدل، يأتي إيش؟ جانب العفو والرحمة. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، يعني إذا تنازلت المرأة، إذا حطت عن شيء من المهر، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، من بعد أن فرضتم المهر، فإذا تنازلت المرأة عن شيء منه أو عنه كله فهذا جائز. فالمهر الأصل أنه لا بد منه في الزواج، ويفرق بين الزواج والزنا، لكن يجوز التنازل عنه لأنه حق للمرأة، لكن لا بد أن يكون في العقد حتى لو ما سمي، لكن لا يجوز التواطؤ على إسقاطه. لا، المهر موجود، لو ما سمي لها مهر المثل مثلا، أو يتراضون بعد ذلك. وهذا كقول الله تعالى في أول السورة: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فكذلك هنا قال: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. هذا كله من علم الله وحكمته، فالله تعالى هو العليم، يشرع لعباده ما يصلحهم، هو الحكيم، يضع الأمور في أماكنها المناسبة. فالشريعة في غاية الإحكام والإتقان، لأنها من عند الحكيم سبحانه جل وعلا. إن الله كان عليما حكيما. طبعا هذه الآية استدل بها على جواز نكاح المتعة، قالوا: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. إذن هذا المهر في مقابل المتعة فقط، إذا انتهت المتعة يجوز له أن يفارقها. فنكاح المتعة معناه أن يتزوج المرأة، يدفع لها مهرا ويحدد مدة الزواج حتى لو ساعة، يكون يتزوج ساعة ويعطيها المهر ويتمتع بها، ثم تنتهي الساعة وينتهي الزواج. فطبعا هذا كان جائزا في بداية الأمر، لأن جاءت الأحاديث بهذا، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وإنما أجيز للضرورة في بعض المناسبات، يخرج المجاهدون للحروب مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات ويبتعدون عن أهليهم، فأجيز في بداية الأمر ثم نسخ، وثبت في الصحيحين عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. وفي صحيح مسلم من حديث الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه سبرة بن معبد رضي الله عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، فقال: يا أيها الناس، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. هذا نص محكم، يعني ما يحتمل معنى آخر، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، انتهى. ولهذا قال: فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. فهذا نص محكم. يأتي بعضهم يقول: ثبت عندكم في الأحاديث أن عمر رضي الله عنه نهى عن متعتين، متعة الحج ومتعة النساء، فدل هذا على أنه غير منسوخ، وكان هذا في زمان عمر، ويأتون بشبهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون إيش؟ ما تشابه منه. عندنا الآن نص محكم: وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. فيقال: عمر رضي الله عنه أظهر هذا التحريم وشهره عندما قال نهى عن المتعة. فإذن الأمر واضح. ثم أيضا الله تعالى يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. طيب هل هذه زوجة؟ لو كانت زوجة لثبت لها حقوق الزوجية كلها، يعني من أول الحقوق: ولكم نصف ما ترك أزواجكم الميراث. وهذا باتفاق الناس، حتى الذين يقولون بجواز نكاح المتعة يقولون لا توارث بينهما، إذا ليست بزوجة في الحقيقة. إذن وهذا والعياذ بالله نكاح المتعة يعني جاءت الشريعة بتحريمه لأنه في الحقيقة ليس بزواج، وإنما أجيز في بداية الأمر، ليس مطلقا، إنما كان في مناسبات خاصة عند الضرورة ثم حرم. فلا شك أن نكاح المتعة الآن هو مثل الزنا، يعني هذا النكاح فيه فتح باب الزنا باسم الزواج، وذلك حتى يطبق في الفنادق عند هؤلاء ويضيع مقاصد النكاح. الله تعالى يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا ما في سكن ولا مودة ولا رحمة، شهوة وتنقضي وانتهى الأمر، ثم يعني تضيع حقوق المرأة ويضعف هذا الرغبة في الزواج الدائم. إذا أجيز هذا للشاب والشابة ما الذي يمنعهما من هذا الزواج؟ لذلك هذا كثر عند هؤلاء في من هم دون سن 18، يعني بكثرة هائلة، وأصبحت مشاكل الأولاد الذين يأتون من هذا الزواج ويعني مثل أولاد الزنا. ولذلك كم من المظاهرات من بعض نسائهم في منع هذا الزواج. فإذن ليس في هذه الآية متمسك، لأننا عندنا أولا عندنا نصوص محكمة واضحة أن الله حرم نكاح المتعة، إذن نفهم القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نفس سياق الآية لا يدل أبدا على أن هذا نكاح متعة. لماذا؟ لأن أولا الآيات في سياق النكاح المعروف، قال حرمت عليكم كذا 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 وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، قال محصنين إيش؟ غير مسافحين. ونكاح المتعة أشبه ما يكون بالسفاح والزنا، لأن المقصود إراقة الماء وخلاص. ولهذا أكد على حق المرأة، واللي يفهم سورة النساء ويفهم أنها جاءت لبيان حقوق المرأة والاهتمام بها يعرف موقع هذه الآية هنا، وأن هذا من باب الحفاظ على حق المرأة. ثم أيضا الآية التي بعدها تدل على هذا، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. يعني اللي ما يستطيع أن يتزوج المؤمنة يعني ما عنده مال فليتزوج من أمة. طيب إذا كان المقصود بهذا نكاح المتعة فما يعجز عنه أحد، لأن في الغالب يتفق الشاب والشاب على أي شيء، هم حتى الذين يقولون به المهر يقولون حتى لو كان تعليم آية، وما أدري كيف يعلم آية ثم يكون زنا بعد ذلك، يعني المهم عندهم أي شيء حتى لو درهم ما لحد مثل المهر العادي. طيب من يعجز عن هذا؟ لأن الحرة يعني ما ترضى بمثل هذا بخلاف التي تريد المتعة فقط. فإذا يعني قال إذا بعد يعني أن بين يعني المحصن المحرمات والزواج وحق المرأة في المهر مرة أخرى، قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. يعني إذا كانت هناك ظروف تحول بين المسلم وبين الزواج من حرة فيرخص له أن يتزوج بالأمة، يعني الآن هذا ما عنده مال يتزوج به. ومن لم يستطع منكم طولا، وما معنى طولا؟ يعني غنى. كلمة الطول تدل على إيش؟ امتداد. ولذلك يعني الغنى فيه زيادة مال وامتداد في المال فيسمى طولا، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، يعني صاحب الغنى والفضل والقدرة والعظمة ذي الطول. إنسان إذا كانت عنده قدرة تامة يعني هكذا يطوع كل من تحته فتمتد قدرته على كل أحد. مثلا قال ذي الطول سبحانه جل وعلا، قال ومن لم يستطع منكم طولا، يعني ما عنده سعة ويعني قدرة، ومن لم يستطع منكم طولا، قال جابر رضي الله عنه من وجد صداقة حرة لا ينكح أمه. فهذا شرط، الشرط الأول إذن أنه لا يملك صداق الحرة. طبعا ما شاء الله بعض النساء ممكن يعني ترخص في المهر وتقلل منه تيسيرا للزواج جزاها الله خيرا، لكن هذا قليل في النساء، مع أن هذا من يمن المرأة ومن بركتها. فالآن هذا الحال الغالب أنه فقير وما يجد مالا يتزوج به، ثم أيضا يحتاج إلى تكاليف وسكان وممكن بعض تكاليف الزواج. ومن لم يستطع منكم طولا، لم يستطع ماذا؟ أن ينكح المحصنات، أن ينكح المحصنات. نحن قلنا المحصنات المتزوجات، لكن هنا ما يمكن أن تكون متزوجة وما يستطيع أن ينكح المحصنات. المقصود المحصنات هنا ماذا؟ الحرائر العفائف، يعني المرأة العفيفة، كما قلنا الزواج عفة ويجعل المرأة في حصن، فكذلك هنا المقصود هنا المرأة غير المتزوجة لكنها امرأة عفيفة محصنة بدينها بإيمانها بتقواها لله جل وعلا. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، يعني الحرائر العفيفات المؤمنات. هل هذا شرط المؤمنات؟ طيب واحد حصل امرأة من أهل الكتاب، هل يجوز له أن يقول لا أنا ما أريد هذه، أنا أريد أن أنكح أمه؟ لأن الله قال أن ينكح المحصنات المؤمنات، طبعا هذا عند جمهور العلماء بل عامة العلماء أنه خرج مخرج الغالب ليس شرطا. فإذا نحفظ القيد الأول المؤمنات ليس شرطا، وإنما خرج مخرج الغالب، لأن المسلم ابتداء يتزوج من مؤمنة ما يبحث عن كتابية ابتداء، فهو ابتداء يتزوج امرأة مؤمنة، إذا ما وجد قال يجوز لك أن تتزوج من ملك اليمين، لكن هذا ليس شرطا. لماذا؟ لأنه يجوز له أن ينكح الكتابية، كما قال الله تعالى ماذا في المائدة، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فيجوز له هذا أو هذا بشرط أن تكون محصنة عفيفة. فإذا هذا ليس شرطا. فإذا وجد مثلا أن يعني وجد أن ينكح امرأة من أهل الكتاب فلا يجوز له أن ينزل إلى ملك اليمين وأن ينكح ملك اليمين. طيب قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، يعني فلينكح مما ملكت أيمانكم من فتياتكم، ما قال من إمائكم، من فتياتكم، يعني لفظ ألطف، من فتياتكم المؤمنات. المؤمنات هنا شرط عند جمهور العلماء، وإن كان الحنفي يخالفون لكن حتى ابن عبد البر قال لا أعلم أحدا وافق أبا حنيفة على هذا. فإذا القيد الأول ليس بشرط والقيد الثاني شرط، هذا مما ينبغي أن يعني يعلم. وسبحان الله هذا من دقة يعني الشريعة. ولأن أحيانا تذكر بعض الصفات من باب الغالب كما مر معنا وربائبكم اللاتي في حجوركم، فكذلك هنا لأن المسلم يجوز له أن ينكح يعني الكتابية. فإذا قال أن ينكح المحصنات المؤمنات، لكن هنا فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، لابد أن تكون الأمة التي يريد أن يتزوجها مؤمنة حتى ما يجتمع النقص من الجهتين، جهة الدين وجهة إيش يعني الحرية، تكون أمة. قال فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. طبعا المقصود هنا الإخوة عندما يجوز له أن يتزوج من أمة، يعني الأمة هذه لا توطأ من قبل سيدها. قلنا عرفنا إذا كان السيد يطأها ما يمكن أن يشترك رجلان في امرأة، هذا مستحيل. لكن المقصود فمما ملكت أيمانكم، لأن الإماء على قسمين، إماء للوط والاستيلات وإماء للخدمة فقط، يعني تكون عند السيد وما يريد أن يطأها فتكون يعني تخدم سيدها، فهذه هي التي يجوز أن يتزوج المسلم منها بشرط أن تكون مسلمة. فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ولما كان طبعا يعني هنا قال من فتياتكم المؤمنات، وهذا يعني كما عرفنا يعني فيه جبر لخاطرهن وتلطف العبارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم وضئ ربك أطعم ربك وليقل سيدي ومولاي، يعني كلمة الربوبية للسيد هذه فيها زيادة تعظيم، زيادة في التعظيم إذا كانت على سبيل المخاطب الخطاب أطعم ربك كأنه حقا يعني ذليل وعبد عنده، لا قل سيدي أقل ومولاي. ولا يقول عبدي وأمتي، لما يخاطب ممكن على سبيل ذكر الغيبة مثلا يقال فلان عبد لفلان مثلا لا بأس، أو فلان أمة لفلان على سبيل التعريف، لكن عند الخطاب حتى ما يكونك في النفس تذل لغير الله لا يقول عبدي أمتي، وليقول فتاي وفتاتي، هذا يعني اللفظ أرق وألطف. وكذلك هنا قال فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم، ما قال من إمائكم، من فتياتكم المؤمنات. وطيب هذا الإيمان لا يعلم به إلا الله، هي كانت كافرة، ما يمكن أن تكون أمة إلا أن تكون كافرة ثم أسلمت، ولا ما يمكن أن تكون أمة مسلمة ابتداء، لأن قلنا هذا ما لباب إلا الجهاد في السبايا، وهذا ما يكون إلا في نساء الكفار. طيب كيف نعرف أنها مؤمنة؟ قال والله أعلم بإيمانكم، والله أعلم بإيمانكم، هذا أمر إلى الله تعالى، الأمر إلى الله تعالى، أمر باطني، والله أعلم بإيمانكم. طيب ثم لما سهل في موضوع الإيمان، فيعني ممكن واحد يقول طيب أنا إيش عرفني أن هذه مؤمنة، ممكن هذه مخادعة ومنافقة، لا قال والله أعلم بإيمانكم، عليك بالظاهر. طيب يبقى مسألة إيش النسب يعني وأنها أمة، فقال الله تعالى يسهل هذا الأمر بعضكم من بعض، بعضكم من بعض يعني أنتم كلكم من آدم، وآدم من تراب، يعني هذه وإن كانت أمة لكن هي إنسانة مثلك، وكلكم بعضكم من بعض، من يعني أب واحد وأم واحدة، فلا تأنف عن نكاحها، عن الزواج بها. فهذا يعني يسهل الأمر نفسيا. شوف كيف القرآن يخاطب النفوس، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، أزال العوائق. طيب الآن ينظم هذه العلاقة، يبعدها عن الفاحشة. فانكحوهن، إيش الشرط؟ بإذن من أهلهن، بإذن أهلهن. من أهلها؟ سيدها. لكن تأمل، شوف كيف لطف الخطاب وجبر الخواطر. ما قال فانكحوهن بإذن سادتهن، أسيادهن، لا، بإذن أهلهن. أصبحت هذه كأنها حرة، بإذن أهلهن، يعني سيدها، لأن سيدها هو الذي يملكها فيملك تزويجها. فانكحوهن بإذن أهلهن ثم يضمن حقها حتى في المهر، وآتوهن أجورهن بالمعروف. مع أنه عند جماهير أهل العلم أن العبد والأمة ما يملكان المال، يعني هذا المهر هو في الحقيقة حق لسيدها، السيد أحق بمهرها، مع أن الآية سبحان الله بظاهرها وآتوهن أجورهن بالمعروف يعني تدل على أنها تأخذ هذا المهر. لكن الله قال ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، وهذا أمر عليه عامة أهل العلم أن العبد ما يملك. لكن ذكر العلماء أن السيد هو الذي يجهزها من مهرها ويقوم على مصالحها من مهرها، فقال وآتوهن أجورهن بالمعروف، يعني من غير مماطلة ولا يعني إضرار ولا بخس، تقول هذه مجرد أمة، لا، وآتوهن أجورهن بالمعروف. ثم أيضا أبعد هذه العلاقة عن الزنا، محصنات، وفي قراءة الكسائي محصنات، محصنات عفائف، خلاص هي تزوجت بهذا الزواج أصبحت عفيفة، محصنات أصبحت كأنها في حصن، غير مسافحات ولا متخذات أخدان، محصنات غير مسافحات، يعني لا تعلن بالزنا، لأن هذا كان كثيرا في الإماء، يعني الأمة تباع وتشترى وما يكون لها يعني قيمة حتى في النفوس، ممتهنة، فيسهل عليها أن تقع في الزنا. فأكد الله تعالى على هذه العلاقة، هذا زواج إذن هو بعيد عن الزنا، قال غير مسافحات ولا متخذات أخدان. ولا متخذات أخدان يعني ماذا؟ الخدن هو الصاحب في السر، سبحان الله، هذه الكلمة في اللغة ما لها إلا هذا المعنى، يعني الصديق. لكن كلمة خد، الأخدود، يعني حفرة في تدل على شيء في الباطن، يعني كذلك الخدن يعني الصديق الذي يكون في السر وفي الباطن لا يكون في الظاهر. فإذن بذلك قال ابن عباس، قال غير مسافحات الزواني المعلنات يعني بالزنا، ولا متخذات أخدان يعني الزنا في السر. فإذا هذا زواج يعني واضح ليس بزنا، لا علانية ولا في السر. وكان أهل الجاهلية يعني يفرقون بين النوعين، وما كانوا يعدون الأخدان من الزواني، يعني يقول ما عليه هذه صاحبته وما يعلن الزنا بها، فيعني يعتبرون أن هذا يعني ليس من الزنا. فالإسلام حرم هذا، محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. وتم يعني هنا ذكر هذا لأن هذا قد يكون من الإماء، يعني يتفقنا في يتفق مثلا معها رجل وتوافقه على الزنا وما يريد يتزوج بها فتتخذ خدنا لها مثلا تعاشره، فحرم الإسلام هذا. وطبعا هذه العلاقات الفاسدة للأسف يعني انتشرت بين بعض الشباب وبعض البنات، يكون بينهن علاقة في السر، فهذا محرم، هذا من عادات الجاهلية، وهذا في الحقيقة يبعد المسلم عن ربه، لأن القلب يكون معلقا بهذه المرأة، وربما يكون في عشق لها، وكذلك هذه المرأة وبينهم كلام، وممكن بعد ذلك يتطور الأمر، وهكذا خطوات الشيطان خلوة، ثم في الغالب تقع الفاحشة بعد ذلك، ويزين لهم الشيطان لا نريد الزواج، فهذا لا يمكن أن يكون في الإسلام. وإنما إذا حصل شيء من المحبة مثلا يسلك الطريق الشرعي، يأتي ويخطبها من وليها ويحصل الزواج. إذا ما كان هناك ظروف ملائمة للزواج ما عليه، يتفق معها يقول خلاص إن كان هناك نصيب يكون زواج، أما الآن لا كلام ولا علاقة ولا شيء، وخلاص ينقطع عنها إلى أن يأتي الوقت. أما أن تبقى هناك علاقة وكلام فهذا يعني يبعد المسلم عن ربه، ويكون قلبا معلقا بالشهوات والملذات. ويعني قال إذن محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، لأن هذا قد يكون من الإيمان. وكذلك سبحان الله لما ذكر نكاح الكتابيات في سورة المائدة قال محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، لأن قد يكون هذا بين الرجل وبين امرأة كتابية، ما قالوا لا ما أريد زوجها، لكن يكون هناك علاقة بالسر. لكن سبحان الله الموضع اللي مر معنا قال إيش؟ محصنات غير مسافحة، أو قال محصنين غير مسافحين، لأن هذا يعني في العلاقة، طبيعة العلاقة في الزواج أنها تكون بعيدة عن الزنا. وهذا يعني هنا ذكر الأصل، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. ما كان هناك داعي أن يقول إيش ولا متخذي أخدان، لأن لا يوجد داعي لهذا، بخلاف السياق الذي فيه الإماء والسياق الذي فيه النكاح من الكتابيات. قال طبعا الآن بعد الزواج أصبحت هذه المرأة يعني مصونة بالزواج، وبعد الزواج يعني الآن لا شك أنها يختلف حالها قبل الزواج، لكن هل معنى هذا أنها ستصبح مثل الحرة وإذا وقعت في الزنا سيكون الحد مثل حد الحرة؟ كأنه يدفع هذا الوهم. قال فإذا أحصن، يعني بالزواج، لأن السياق كله في الزواج، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يعني المحصنة الحرة كم تجلد؟ الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فهذه تجلد كم؟ 50 جلدة، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، تجلد 50 جلدة. فإذا ليس معنى القيد هنا أنه لتقييد الحكم بالزواج، لأن هذا الحكم جلد 50 جلدة للأمة قبل زواجها وبعد زواجها. فإذا هذا القيد، فإذا أحصن أولا المنطوق يقدم على المفهوم كما يقولون، لأن قد يقول قائل فإذا لم يحصن فليس عليهن يعني 50 جلدة. يقول لا، الحكم واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر. وتأمل كيف الله تعالى نصف العذاب، خفف عنها، يعني سبحان الله، هذا من حكمة الله ورحمته في الحقيقة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يعني انظر كيف التدرج، المتزوج المحصن هو المرأة المتزوجة إذا وقع في الزنا يكون الحد بالرجم، لأن ليش يقع في الزنا وعنده الحلال؟ شوف الحد شديد جدا، قتل، إن هذه نفس خبيثة والعياذ بالله. طيب إذا ما كان متزوجا، شاب غلبته شهوة وقع في الزنا، أو شابة، ما نهون من هذا، لكن قال فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، 100 جلدة. طيب الأمة، الأمة يعني ليست كالحرة، يعني حتى من الحال، في الحالة النفسية، سبحان الله، يعني هذا دخول في النفوس وحقائق النفوس. فالرق يقلل من الحصانة النفسية، لأن الرقيق ترى ما له كرامة، ما له حرية، ما له أمر، ما له ملك، فيمكن يقول خلاص أنا يعني مملوك عند فلان، فيريد أن يعني شهوة فيقع في الزنا بسهولة. فلما كان الأمر يعني أسهل وأسهل، يعني خفف رحمة به، كما خفف عن الشاب الذي ما ذاق حلاوة الزواج، خفف عنه. فكذلك هنا، ف يعني هذا من السهل أن يقع في الزنا في غاية السهولة، فخفف عنه، فجعل الحد نصف ما على المحصنات من العذاب. قال فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ثم ختم الآية أيضا بشرط آخر عند جمهور العلماء، قال ذلك، إشارة إلى ماذا؟ نكاح الإماء. ذلك يعني الزواج من الإماء لمن خشي العنة منكم، لمن خشي العنة منكم. العنة يعني ماذا؟ الزنا، هو الكلمة عنت، يقال عنيت العظم إذا ضعف وانكسر، يعني كلمة تدل على كسر وإفساد بحدة. وذلك يعني الشهوة الغالبة قد تكسر نفس الرجل، يشق عليه، فالعنت المشقة التي يجدها الرجل من العزوبة ومن غلبة الشهوة، فيخاف على نفسه من الزنا، والزنا هو الهلاك، مشقة شديدة وهلاك. فإذا خشي العنت على نفسه يجوز له ذلك، ذلك لمن خشي العنت منكم. فإذا الشرط الأول كما قلنا، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، يعني ما عنده مهر الحرة. ثم الشرط الثاني جاء في آخر الآية، ذلك لمن خشي العنت منكم. أما إنسان بعيد عن يعني الزنا والتفكير فيه، وفي الغالب هو على الاستقامة، فهذا لا يجوز لو نتزوج بالإماء. طيب لماذا يعني كانت مثل هذه القيود؟ وقال الله تعالى لما بين إباحته، قال وأن تصبروا خير لكم. وأن تصبروا يعني عن ماذا؟ عن الزواج من الإماء خير لكم. لماذا؟ لأن الأولاد يعني يتبعون الأم في الرق والحرية، فهي أمة فيكونون أرقاء، فتعرض أولادك للرق والعبودية، فهذا شيء يعني مفسدة في الحقيقة، لكن يعني جوز هذا لدفع المفاسد الأكبر، ذلك لمن خشي العنة منكم. فإذن هذا فيه ذل لأولاده، طبعا هذا بخلاف الأولاد الذين يكونون من أمة الإنسان نفسه، يعني إذا السيد باشر أو جامع أمته يكون أولاده طبعا إيش أحرار طبعا، وهذه الأمة تكون أم ولد، ما يجوز بيعها ولا هبتها، وإذا مات تكون حرة، وذلك أولاده يكونون أحرارا. لكن إذا تزوج إنسان أمة سيد، وطبعا كما عرفنا هذه الأمة ما يمكن أن يطأها، فيكون أولاد هذا الإنسان عبيدا عند هذا السيد، وهذا يعني أيضا في مشقة في الحقيقة. ثم كذلك أيضا الزواج من هذه الأمة فيه ذل لزوجته، وهذا يعني يلحق الذل للرجل المتزوج، لأن السيد يعني هو يملكها مع أنها زوجة، زوجت ما عليه تزوجت، لكن السيد لا تزال في ملكه، هو تعمل عنده ويعني يستخدمها في الخدمة في كذا، فهذا أيضا يعني فيه مشقة على نفس الرجل، فلا يلجأ إلى هذا إلا إذا كانت هناك مفسدة كبيرة وهي الوقوع في الزنا، وما كان عنده مهر الحرة كما عرفنا. قالوا أن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. أتأمل كيف ختم الآية بمغفرته ورحمته، هذا في تأكيد لإباحتهن، يعني لم تصبروا تزوجتم من الإماء فالله غفور رحيم، لأن هذا في شيء نوع تقصير، لكن الله غفر ورحم، هذا رحمة بكم والله غفور رحيم. وكذلك يعني ممكن الإنسان يعني قد يعني يتزوج ويلجأ إلى هذا الزواج مع أنه يعني كان بإمكانه أن يصبر، لكن الله غفر ورحم. وكذلك لما خفف العقوبة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، هذا كله من رحمة الله تعالى، قال والله غفور رحيم. ثم نختم بهذا التعقيب العظيم في الحقيقة لهذه الآيات، يعني الله تعالى بعد هذا يعني العرض الشامل لكثير من الأحكام في سورة النساء، تم كيف يأتي هذا التعقيب العظيم الذي حقا يؤثر في القلب. وسبحان الله يعني هذه الآية تجعل يعني المسلم يتعظ ويرق قلبه مع آيات الأحكام عندما يسمع قول الله جل وعلا بعد هذه الآيات والأحكام، يريد الله ليبين لكم، يبين لكم الحلال من الحرام. فهذا القرآن هدى وبيان، كما ختم الله آية النساء بهذا، يبين الله لكم أن تضلوا، يعني لئلا تضلوا، يريد الله ليبين لكم، ثم يعني يبين لكم أعظم بيان، يرشدكم إلى أحسن شريعة، قال ويهديكم سنن الذين من قبلكم، ويهديكم سنن الذين يعني طرق الذين من قبلكم، يعني الذين من قبلكم من اليهود والنصارى كان عندهم شرائع وأحكام، فكذلك أنتم تكون لكم شريعة مستقلة، وهذا كرامة للأمة. أما إذا بقوا على جاهليتهم بلا شريعة ما يكون لهم كرامة، فقال ويهديكم سنن الذين من قبلكم، طبعا ليس المقصود يعني في كل شريعة، إنما قال سنن الذين من قبلكم، يعني من حيث الأصول، الأصول العامة في الإيمان وفي الأحكام العامة التي شرعت في كل الشرائع مثل الصلاة، الصيام، الحج، النكاح وكذا والأخلاق العامة، لكن هناك تفاصيل تناسب كل زمان، وشريعة الإسلام هي أكمل الشرائع وأحسن الشرائع. قال ويهديكم سنن الذين من قبلكم، فتدركون يعني الأمم الذين من قبلكم بل تسبقوهم بشريعة الإسلام، كما قال الله تعالى يا الذين من كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فهذا فيه يعني كرامة لهذه الأمة، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليكم، ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، يعني شرع لكم مثل ما شرع لهم. كذلك هنا يقول ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. ويتوب عليكم يعني يريد الله تعالى ليتوب عليكم، الله يريد أن يتوب عليكم. لهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما كما ثبت قال مبدأ التوبة من الله ويتوب عليكم، الله يريد أن يتوب عليكم. نعم، كما في قصة الثلاثة الذين خلفوا ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم، فالله هو الذي وفقك للتوبة، ولذلك سهل لك التوبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة، اندم بس خلاص الله يتوب عليك. ويتوب عليكم، وتأمل كيف قرن التوبة مع بيان الأحكام والهداية للشرائع الماضية وأصولها، لأن العبد الإخوة مهما أراد أن يمتثل هذه الأحكام فلا بد أن يقصر، فالله تعالى يجبر تقصيره وخلله ويتوب عليه. ويتوب عليكم، ثم أيضا مهما عبد الله بهذه الأحكام، مهما تبين له الشريعة والطريقة وسار عليها لم يوفي الله حقه، فلا بد أن يستمر في التوبة. توبة ما ينفك عنها المسلم أبدا، حتى أنزل الله تعالى قوله على النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من المهاجرين والأنصار لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة، يعني هذا في غزوة تبوك وقد وصلوا إلى أكمل يعني درجات الإيمان في نهاية يعني البعثة النبوية، مع ذلك يقول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. إذن التوبة هي أول الطريق وسط الطريق وآخر الطريق، حتى ختمت حياة النبي صلى الله عليه وسلم بها، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، لأن العبد لن يوفي مقام العبودية أبدا، لن يوفي الله حقه من التعظيم من العبودية من شكر نعمه، فما له إلا أن يتوب إلى الله. قال ويتوب عليكم والله عليم حكيم، يعني لا يشرع لكم إلا أحسن الأحكام بعلمه وحكمته، أحكام في غاية الإحكام. قال والله عليم حكيم، شرع لكم ما يصلحكم، أنه العليم بحالكم والعليم بما يصلح الإنسان. قال والله عليم حكيم، ثم يكشف المقابل عما يريده أتباع الشهوات من لا يريدون هذا الدين، والله يريد أن يتوب عليكم، وفي المقابل ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، والله يريد أن يتوب عليكم. تأمل هنا في المقابلة العجيبة، يعني ما قال هنا والله يريد أن يبين لكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا يعني عن هذا البيان ميلا عظيما، لا، قال والله يريد أن يتوب عليكم، أنكم إذا امتثلتم هذه الأحكام كنتم على الاستقامة وتاب الله عليكم وغفر لكم ورضي عنكم. يريد الذين يتبعون الشهوات إيش؟ أن تميلوا ميلا عظيما عن طريق التوبة، إذن بوقوعكم في ماذا؟ في الشهوات، لأنهم يتبعون الشهوات. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما عن الصراط المستقيم الذي هو في الحقيقة طريق التوبة والمغفرة والرضوان بوقوعكم في هذه الشهوات. تأمل كيف قال: ويريد الذين يتبعون الشهوات. هذا وصف جامع. ولهذا قال ابن كثير: قال أتباع الشياطين من اليهود والنصارى والزناة. يعني اليهود والنصارى يعني يحسدون هذه الأمة. وكما ستأتي آيات بعد ذلك طويلة في هذه السورة في حسد هؤلاء، لما يعني تنتهي آيات الأحكام ما يتعلق ببناء الأسرة والمرأة: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، إلى آخر الآيات. ويريد الذين يتبعون الشهوات، ممن اتبع هواه ولم يسلم، فيريد من المسلم أن يزل عن دينه وعن إسلامه. ويريد الذين يتبعون الشهوات، الله قال عنهم إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. متجد هؤلاء يتبعون الشهوات في الحقيقة، حتى رهبانهم يقعون والعياذ بالله في الفواحش. ويريد الذين يتبعون الشهوات، وهكذا الزنا يعني من غلبتهم شهوتهم، حتى قال يتبعون الشهوات فلا ينظرون يعني في عواقبها، يتبعون الشهوات. أن تميلوا ميلا، شوف ما قال أن تميلوا ميلا وانتهى، لا، أن تميلوا ميلا عظيما. هذا يدلك على الحقد الذي في قلوب الكفار وفي قلوب من يتبع الشهوات ويريد من المسلم أن يتابعه على هذه الشهوات. أن تميلوا ميلا عظيما. وبالفعل الآن هذه الآية كم لها من الصور الواقعية اليوم. أعداء الإسلام ما يريدون من المسلم فقط أن يعني يتنازل عن بعض السنن، عن بعض الواجبات، لا، يريدون أن يمسخ عن دين الإسلام. يعني الآن: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. انظر فتنة الإلحاد، كيف الآن يروجون للإلحاد، وهناك يعني مواقع إلحادية تروج الإلحاد وحملات إلحادية، وللأسف وقع في ضحية هذا بعض المسلمين حتى انسلخ عن الدين. وكثير من الإلحاد الذي يقع في الشباب هو إلحاد شهواني، ليس إلحاد شبهات. لماذا؟ يقول لا، يعني هو الآن سبحان الله الذي هو بعيد عن الله من السهولة أن يزل وأن يترك دينه إذا كان ما يصلي إلا قليلا وما يسمع القرآن ولا يقرأ القرآن ومنغمس في الزنا وكذا. فيأتي واحد يقول لا أصلا ليش أنت يعني يكون لك دين أصلا، خليك بدون دين، ما أحد يقول لك هذا حلال ولا حرام، خلاص إذا ما كان عندك دين يعني ما في حلال ولا حرام. يقول خلاص والله هذا أحسن من أن واحد يأتي علي ينكد علي يقول لي والله هذا حرام وهذا كذا. لا خلاص، أنا يقول عن نفسه خلاص أنه ملحد وخلاص، حتى ما يكون هناك ضغط عليه. واحد يريد والعياذ بالله أن يسوغ لنفسه عمل قوم لوط، كالآن يردعه الدين، فماذا يفعل؟ يلحد حتى يفعل ما يشاء. وهكذا كثير من الشباب يفعل هذا والعياذ بالله، مع أنه لو وقع في الكبائر والفواحش ولا زال مسلما هذا أهون. إلا العقيدة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طب هذه فتنة الإلحاد، شوف تميل ميلا عظيما، فتنة أن يمسخ الإسلام المسلم عن الإسلام الحقيقي ويؤتى بإسلام جديد. أن يقال مثلا اليهود والنصارى هؤلاء إخواننا وهم من أهل الجنة إذا تمسكوا بدينهم. سبحان الله، كيف إذن؟ كيف اللي يقول عزير ابن الله والمسيح ابن الله يكون من أهل الجنة؟ ويكون هذا فكر عند بعض المسلمين للأسف، وهذا شيء خطير جدا، هذا يعني يغير الإسلام الحقيقي. إذن إيش الإسلام؟ خلينا نراجع إذن حقيقة الدين، هل هذا هو الدين الذي أراده الله؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. هذا ليس بالإسلام الحقيقي. نعم نحن نعاملهم بكل يعني إحسان وعدل حتى نحببهم للدين الحق حتى ننقذهم من النار. طيب الآن كذلك الزنا، وكما قال تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يعني بالوقوع في الشهوات والزنا. وهذا الآن هذه حملة عالمية، أن تجعل المرأة في كل مكان بمفاتنها بعريها، كما نشاهد في كل إعلان لابد في مرأة. وحتى كان بعض كان أظن سمعت من أحمد ديدات اللي كان يقول طيب إعلان، يقول رأيت إعلان حق الشاحنات والكذا وحاطين جنبه مرأة، طيب إيش تفعل هذه المرأة؟ ولا حتى تجذب الأنظار. هكذا أصبحت رخيصة لا قيمة لها. يعني مثل هذا، يعني الآن التبرج يعني هذا شيء عالمي أصبح للأسف، أن حرية للمرأة تفعل ما تشاء. وانظر إلى الميل العظيم مثلا الذي يوجد في بلاد الكفار، يعني تصل نسبة الزنا في بعض بلاد هؤلاء 90%. تخيل يعني 90% الشعب يعني زنا، تخيل. يعني أصلا الشاب إذا بلغ، إذا ما كانت عنده خليلة يعاشرها يكون شاذ، يكون يعني غير مقبول، لابد يكون عنده صديقة. وهكذا البنت يكون عندها صديق تمشي معه، ماذا سيفعلان؟ تميلوا ميلا عظيما. وهكذا يريدون من بلاد المسلمين ومن المسلمين أن يفعلوا، أن تميلوا ميلا عظيما. فأمر خطير. لذلك الإسلام لما جاء يعطي المرأة حقها في حقوق كثيرة الحمد لله، حتى في مشاركتها في المجتمع وفي العمل الذي يليق بها، لكن بدون خلوة، بدون اختلاط محرم، بدون يعني إظهار الزينة والمفاتن، تخرج بحجابها الشرعي. نعم تضبط الأمور بشريعة الإسلام، لكن هكذا يجعل الباب مفتوحا للأسف. يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، ميل عظيم بالفعل. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما بتحطيم الأسرة، هذه حملة الشذوذ والمثلية، يسمونها المثلية تخفيفا لها. لا، هذا شذوذ عن الفطرة البشرية، أن تميلوا ميلا عظيما حتى يجعل عمل قوم لوط كأنه حرية وكأنه علاقة طبيعية بين الإنسان والإنسان والعياذ بالله. شوف الميل العظيم كيف، أن تميلوا ميلا عظيما. ترويج المخدرات والمسكرات هذا يهدم شباب الوطن، أن تميلوا ميلا عظيما. واحد أرسل لي رسالة قال لي: يا شيخ اليوم الشباب يقولوا ما علي، نحن ما نقع في شرب الخمر، لأن الذي يشرب الخمر لا تقبل له صلاة 40 يوما. فقالوا: إذن البديل أننا نقع في المخدرات والحشيشة، وهذا كثير بين الشباب هكذا يقول، يظنون أن خلاص هذا أهون يعني. وسبحان الله، هذه ربما تكون أخبث، يعني مع ما فيها من الطرب والنشوة انتحار في الحقيقة. كل ما زاد الجرعة يعني يضر بدنه ضررا كبيرا، حتى ربما يعني يقع في الانتحار، كما يوجد عند بعض الشباب أدنى الله وإياهم. فهذا ميل عظيم بشبابنا وبفتياتنا، وللأسف هذا ينتشر. علينا أن يعني ننقذ هؤلاء بنصح هؤلاء وبالأخذ بأيديهم، لأن هذا الإخوة في الغالب يكون فارغا، يكون ما عنده هدف في حياته، ويجرب هذا الطريق لعله يجد نشوة ويجد سعادة. لكن إن كان قريبا من الله يصلي ويقرأ القرآن بإذن الله يحفظ عن مثل هذا. إذن أن تميل ميلا عظيما في كل هذه الأمثلة وغيرها، أن تميل ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، شوف الله يريد اليسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. يريد الله يخفف عنكم لما أجاز نكاح الإماء، ولما يعني شرع هذه الأحكام عموما وهذا البيان. لماذا يريد الله يخفف عنكم؟ وخلق الإنسان ضعيفا. شوف كيف خلق الإنسان ضعيفا، ضعيفا في نفسه، في بدنه، في عزمه. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، ضعيفا في شهوته، خاصة مع كثرة الفتان والدواعي والشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم وقرناء السوء. فيضعف الإنسان، خلق الإنسان ضعيفا. حتى قال طاووس، قال ضعيفا في أمر النساء، قال وكيع يذهب عقله عندهن. وخلق الإنسان ضعيفا، لأن هذه فطرة وغريزة في النفس. فلما شرع الله تعالى الزواج هذا فيه تخفيف على الإنسان، ويريد الله يخفف عنكم بما شرعه من الزواج، حتى لا يعني يذهب الإنسان بسبب ضعفه في هذه الشهوات والفواحش. وخلق الإنسان ضعيفا، فشريعة الله تعالى هي التي تحفظ الإنسان وتراعي ضعفه وتكمله في الحقيقة. لكن إذا ما التزم بشريعة الله ضعف أمام هذه الشهوات والملذات ومال ميلا عظيما. وخلق الإنسان ضعيفا، تأمل، قالوا خلق، ما هو اللي خلق الإنسان، لكن هذا من الأدب مع الله. لما ذكر ضعفه ما صرح بالفاعل، ما قال خلق الله الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان ضعيفا. لكن لما يذكر الكمال الذي في الإنسان يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. شوف خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا من الأدب مع الله جل وعلا. نعم خلق الإنسان من عجل، أحسنت كذلك. فيعني هذا الضعف انظر كيف الله تعالى يراعيه. وهذا والله يكفي هذه الآية أن يتأمل فيها الإنسان، الله تجعله يزداد محبة لله ومحبة لشرع الله. لأن يريد الله يخفف عنكم يعني بهذه الشرائع في دين الإسلام مراعاة لضعفكم، وخلق الإنسان ضعيفا. ولذلك خفف عنا في الصلوات، وحتى قال موسى لنبينا صلى الله عليه وسلم أمتك لا تطيق، اسألوا التخفيف، ضعيف، إنسان ضعيف، 5 صلوات، الزكاة 2.5%، إنسان ضعيف يحب المال، ضعيف ما يستطيع أن يصلي كل الوقت، الصيام 1 شهر في السنة، إنسان ضعيف راعى ضعفه، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، إلى آخره الرخص الشرعية، الحج من استطاع إليه سبيلا، ومرة واحدة في العمر، ليش خلق الإنسان ضعيفا؟ وهكذا. إذن لما شرع الله تعالى لنا هذه الأحكام، كل حكم لا تظن أنه إيش في مشقة، صحيح مشقة ممكن مشقة عادية يطيقها الإنسان، إذا ما أطاق الله تعالى يخفف عنه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني إلا ما في يسرها. صل قائما فإن لم تستطع، فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، خلق الإنسان ضعيفا. كذلك لما شرع للإنسان الزواج هذا يبعده عن الزنا والشهوات، وحتى ما يميل الميل العظيم فيشقى في الدنيا والآخرة. فراعى الله تعالى ضعف الإنسان وجبره بهذه الشريعة التي هي شريعة اليسر والرحمة، وجبر هنا الضعف من النساء وأعطاهن حقوقهن عدلا منه ورحمة. فالحمد لله على شريعة الإسلام، والحمد لله على هذه النعمة، ونسأل الله تعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا، يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأله تعالى أن يعفو عنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في كل مكان، كلهم عونا ونصيرا وهاديا ومعينا. ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات أجمعين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.